أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الخامس في المقصود من الحال المأخوذ في محل النزاع، أما قطع النظر عن عبارة الكتاب والمباحث المذكورة في الاصطلاح العلمي نوضح المسألة بطريقة مبسطة. عندما يحمل المشتق الذي يتضمن معنى الوصف على موضوع معين كوصف زيد بكونه ضاربا، فلا يخلو إما أن يحصل اتحاد بين تلبس زيد بالضاربية وإسناد الضاربية إليه، فإذا حصل اتحاد فهذا خارج عن محل النزاع، ولا شك أنه يكون من باب الحقيقة، لأن إسناد الضاربية إلى زيد اتحدت مع زمان تلبس زيد بالضاربية بالفعل من قبيل كان زيد ضاربا أمس وسيكون زيد ضاربا غدا وزيد ضارب الآن، ف زمن الإسناد والجري اتحد مع زمن التلبس الفعل بالوصف العنوان في هذه الأمثلة الثلاثة، فلا شك في كونها على وجه الحقيقة. وأخرى يكون زمن التلبس مغايرا لزمن الجري والإسناد، وهذا هو محل الكلام. عند المصنف أن المقصود بالحال هي زمان التلبس، عند بعضهم المقصود بالحال هي حال النطق. المصنف رحمة الله عليه أثبت مدعاه وبالتالي أبطل مدعى الخصم بدليل ومؤيد، أما الدليل فهذا الاتفاق في الأمثلة الثلاثة على كون الاستعمال استعمالا حقيقيا، إذ لو كان المدار
على حال النطق في مثالين من الأمثلة الثلاثة، زيد حال النطق ليس متلبسا بالضرب، والحال أنهم اتفقوا على أنه على وجه الحقيقة. ثم هنا ماذا فعلنا؟ قلنا لعل الخصم يورد دليلا معاكسا، وهي الأمثلة التي يتجرد فيها الكلام عن أدوات النسبة من قبيل كان وسيكون، مع بقاء قيدية الغد أو الأمس. مثل ماذا كان؟ زيد ضارب غدا، زيد ضارب أمس. هنا أدوات النسبة مثل كان وسيكون وصار وليس وما شابه ذلك غير موجودة، لكن أداة الزمان ماذا؟
موجودة.
حيث إن العلماء اتفقوا على أن هذه الأمثلة الاستعمال فيها من باب المجاز، وليس ذلك إلا لعدم تلبس زيد بالضاربية في الحال الحاضر، فلا بد أن يكون المقصود من الحال هو الحال الحاضر، ولا لو لم يقصد الحال الحاضر كيف يتفقون على مجازية هذين المثالين؟ واضح كان؟ قلنا إن هذين المثالين لازم أعم، واللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص. ليش لازم أعم؟ لوجود احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الزمان المذكور في المثالين قيدا للتلبس. الاحتمال الثاني أن يكون قيدا للجري والإسناد. فعلى الأول يكون التلبس في الماضي أو الغد، لكن الإسناد والاتصاف الآن فيكون مجازا بلا شك. سواء جعلنا الحال هي حال التلبس أم حال النطق. وإذا وعلى الثاني أن نجعله قيدا لأي شيء؟ للجري والإسناد. فيكون الجري والإسناد والاتصاف في الماضي لتلبسه في الزمن الماضي، عليكم السلام، لتلبسه في الزمن الماضي بالضرب، والجري والإسناد في الزمن المستقبل لتلبسه في المستقبل لكونه سيتلبس في المستقبل بالضرب، وهذا الإسناد يكون حقيقيا لا مجازيا. وبالتالي فهذا الدليل المعاكس لا يثبت المدعى. أما هذا كله كان في الدليل، أما المؤيد.
احتمال الثاني مش على صحيح انه مختلف عن العام.
لو لا لابد حينئذ ان يكون الغد يعني مرة الغد نجعلها قيد للإسناد والجاري ومرة نجعلها قيد للتلبس، يختلف باختلاف هذا. أما المؤيد حاصل المؤيد أن أهل العربية من علماء الأدب والنحو اتفقوا على أن الزمان ليس دخيلا في تكوين المدلول الوضعي للاسم. نعم اختلفوا في الفعل كما عرفت، أما الاسم اتفقوا على عدم دخالة الزمان في تكوين المدلول الوضعي له، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية. ولا شك ولا ريب أن المشتقات التي يقع عنها النزاع التي يقع فيها النزاع كلها من قبيل الأسماء، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، اسماء الآلة وما شابه ذلك، كلها أسماء. فدعوى أن المشتق قد وضع للمتلبس في الحال على أساس أن يكون الحال المقصود منه الزمن الحاضر يتنافى مع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق جعله المصنف مؤيدا، وذلك لإمكانية النقاش فيه من وجوه. أولا نحن ما تتبعنا كل كلمات أهل العربية كي نعرف وجود الاتفاق، فهذا نقاش في أي شيء؟ في صغرى الاتفاق، يعني لم نحرز الاتفاق، هذا أول. ثانيا يمكن أن نناقش كبرويا، فليكن يوجد اتفاق الصغرى ثابتة، لكن هذا الاتفاق والإجماع حجة في الأحكام الوضعية في الأحكام الفرعية لا في تعيين الأوضاع. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو سلمنا الصغرى والكبرى، شنو يعني سلمنا الصغرى والكبرى؟ يعني في إجماع والإجماع حجة حتى في تعيين الأوضاع، لكن مع ذلك هذا الاتفاق لا يبطل مدعى المحقق الرشدي، وهو أن المقصود من الحال الزمن الحاضر، لإمكاني أن لا يلزم من هذا الادعاء الوضع للزمن الحال بأن يكون الموضوع له المشتق هو الزمن الحاضر. إذ يمكن جعل الزمن الحاضر بالنسبة للمشتقات كما جعل المصنف لحاض الآلية والاستقلالية مفرقة بين الحرف والاسم من دون أن تدخل في الموضوع له. واضح الفكرة؟ كيف الآن في الاسم والحرف؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهم باللحاظ الآلي والاستقلالي. المصنف لم ينكر ذلك، لكن هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس مأخوذا في الموضوع له لكي يوجب الجزئية. فهنا نقول المشتقات الزمن الحال دخيل فيما له الوضع، وإن لم يكن دخيلا في الموضوع له، فلا يتنافى مع ماذا؟ مع اتفاق علماء العربية. على ماذا اتفق علماء العربية؟ على أنه ليس دخيلا في الموضوع له. الآن أثبتنا بحسب ما يمكن أن يدعى أنه ليس دخيلا في الموضوع له. إذن هذا وجه تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية. واضح الفكرة؟ لقائل أن يقول أنه عندنا مؤيد في قبال هذا المؤيد، يعني كلما تطرح شيئا نطرح شيئا في مقابله، ما هو؟ وأن علماء العربية أيضا اتفقوا على مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أن الأوصاف المشتقة من قبيل اسم الفاعل واسم المفعول ذكروا أنها على ضربين، إما أن تكون مقترنة بالألف واللام، وإما أن تكون ماذا؟ مجرد. في صورة الاقتران بالألف واللام اتفق على أنها تعمل عمل الفعل في الحالات الثلاث، سواء كان في الماضي أو في الاستقبال أو في الحال. وإذا كانت مجرد عن الألف واللام قالوا لا تعمل إلا في الحال والاستقبال. ولذا نلاحظ أنهم اضطروا إلى تأويل قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، حيث إن باسط ذراعيه، باسط اسم فاعل، ذراعيه ماذا؟ منصوب بباسط لأنه مفعول له. وباسط متى حصل بسط الذراعين؟ في الزمن الماضي. وباسط مجرد عن الألف ولا؟ فكيف عمل في الزمن الماضي؟ قالوا هذا محمول على إرادة حكاية الحال، لولا اتفاقهم على أن اسم الفاعل لا يعمل في الزمن الماضي لما احتاجوا إلى التأويل بحكاية الزمن الحال. بحكاية الحال، حكاية الحال تعرفون لها طريقتان، إما أن أفرض نفسي أنا المتكلم في زمن النبي يوسف عليه السلام، فيصبح ذلك الزمن الماضي حينئذ بالنسبة لي حالة. وإما أن أفرض ذلك الزمن، أجر زمن النبي يوسف عليه السلام كأنه الآن يحصل أمامي. واضح حكاية الحال تكون بهذه الطريقة. المهم حينئذ ليكون هناك دلالة على الزمن الحال، على الحاضر. واضح الفكرة؟ هذا الاتفاق من علماء العربية يكشف عن أن الزمان دخيل في دلالة الفعل. الآن أنتم ماذا تقولون؟ إذا كان اسم الفاعل في الأزمنة الثلاثة يعمل، وإذا كان اسم الفاعل لخصوص الحال والاستقبال، إذن هو موضوع للحال والاستقبال، فالزمان له دخالة. كيف تقول ليس له دخالة؟ واضح المؤيد أو الدليل؟ جوابه واضح، أن هذا الاتفاق لا يلازم الواضح للزمن، فإن إرادة أحد الأزمنة الثلاثة تكون بقرينة على طريقة تعدد الدال والمدلول. فتقول زيد ضارب الآن، زيد ضارب غدا، زيد ضارب أمس، فالأزمنة الثلاثة من أين استفيدت؟ من قرينة خارجة عن المدلول الوضعي للفعل، لاسم الفاعل مثلا. واضح الفكرة صارت؟ فإذا هذا الدليل لا يمكن أن يستند إليه. هناك محاولة أخرى من جهة أخرى، وهو أنه الآن دعك من ضارب ومضروب وما شابه ذلك، تعال إلى كلمة الحال المأخوذة في العنوان. نحن بصدد البحث عن ماذا؟ عن المراد من كلمة الحال المأخوذة في العنوان. بالله عليك، عندما يسمع سامع كلمة الحال، ما هو الذي يتبادر إلى ذهنه؟ الذي يتبادر من كلمة الحال ماذا؟ خصوص الزمن الحاضر. عندما تقول لشخص جئني في الحال، يعني ماذا؟ يعني الآن، لا تحتاج إلى مزيد بحث. بل لا، أكثر من ذلك، دعك من كلمة الحال، المشتقات الذي ينصبق إلى الذهن منها الحال، بمعنى الزمن الحاضر. فإذا ببركة دليلين نعين الزمن الحاضر من الحال. الدليل الأول الانصباق عند الإطلاق، مقصودنا من الإطلاق هنا يعني عند الاستعمال، هذا الدليل الأول كما بينت. الدليل الثاني مقدمات الحكمة، حيث إن اللفظ إذا قلت ضارب، بما أني أتكلم الآن، لا يحتاج إلى مزيد عناية على أن الضارب هو في الزمن الحاضر، بينما لو كنت أقصد أنه في الماضي أو في المستقبل أحتاج إلى مؤونة زائدة. مقدمات الحكمة تنفي هذه المؤونة الزائد. إذن كم دليل؟ بدليلين: الانصباق والتبادر، وماذا؟ ومقدمات الحكمة، سواء في لفظ الحال أو في لفظ المشتق. يجيب الماتن رحمة الله عليه أن الانصباق المدعى لا يخلو، إما هو انصباق تبادري، وإما هو انصباق بمقدمات الحكمة، مش هكذا كان؟ إن كان انصباق تبادري فقد عرفت أنه لا يثبت الوضع إلا إذا كان حقيا. ذكرتم في علامات الحقيقة والمجاز؟
نعم.
نعم، إلا إذا كان حقيا. أما لو كان هذا الانصباق ناشئ من كثرة الاستعمال فلا ينفع، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في لفظة الحال. أما إذا كان هذا الانصباق ناشئا من أي شيء؟ من مقدمات الحكمة. الإطلاق ومقدمات الحكمة أصل من الأصول المرادية لتعيين المراد لا لتعيين الوضع. ما نحن نتكلم في أي شيء؟ في الوضع، فلا ينفعنا. واضح؟ يعني مثل أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، أصالة العموم، تفدنا هذه من الأصول المرادية ليست من الأصول الوضعية. نقرأ هذا المقدار، يقول: وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان التلبس في الزمن الماضي أو المستقبل، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوص زمن التلبس أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد من قضى عنه التلبس، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال. هذا قلنا إذا اختلف زمن الجري والإسناد عن زمن التلبس لا إشكال أنه يكون مجازيا. ويؤيد هذا، كان الدليل، ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، والمشتقات الأصولية كلها أسماء، ومنه الصفات الجارية على الذوات مثل اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. يقول عندنا مؤيد معاكس، يقول: ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال. ما هو الذي اشترط فيه الحال والاستقبال؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان مجردا عن الألف واللام. طبعا في خلاف عندهم، الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل ما هي؟ هل هي اسم موصول أو حرف تعريف؟ اختلاف بين المازني وبين المشهور. المازني يقول حرف تعريف مثل جاء المتقي ربه، المشهور يقولون ماذا؟ أنها
في محل نزاع فيما لو كان عاملا، صحيح؟
أي طبعا طبعا، أي لكن بشكل عام وقع النزاع هنا. جاء المتقي ربه، قالوا أنه هذا الضمير يرجع إلى الألف واللام، لو كانت حرف تعريف لا يرجع إليها الضمير، لكن هذا ليس محل كلام. ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما، يعني على الحالة والاستقبال، بواسطة قرينة، كيف لا وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. يعني هذا الشاهد على أن المدار على القرينة. ليش؟ لأن هذا الدليل يصبح دليلا على الخصم لا دليلا للخصم. إذا كان اتفقوا على أنه بمعنى الحال والاستقبال، ينبغي أن تقول بأنه موضوع للحال والاستقبال لا لخصوص الحال. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان الزمان الحال كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، وادعي أنه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق، المقصود من الإطلاق هنا الاستعمال، أو بمعونة الإطلاق وقرينة الحكمة. الإطلاق هنا بمعنى الذي يستفاد من قرينة الحكمة، لأن نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد منه بالقرينة الخاصة أو العامة. ومقدمات الحكمة ماذا؟ مقدمات الحكمة قرينة عام. طبعا ما جاوب على الانسباق من الإطلاق، ليش؟ لأنه هذا غير معلوم بأنه حقي، قد يكون ناشئ من كثرة الاستعمال. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير من البحوث التمهيدية، هذا رعاية لحق الإخوة اللي عندهم امتحانات، عم نحاول ما نأخذ كمية كبيرة، نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. خلصوا الامتحان ولا طعم؟ متى؟
ما بعرف كثير يوم. جاي؟ الله يعطيك العافية.